إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعينا. ثم أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، تفوزوا في الدارين في الدنيا والآخرة. وثانيا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل الله تعالى أيامكم أيام سرور، وعيدكم عيدا مبرورا، وسعيكم سعيا مشكورا، وحجكم حجا مقبولا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبات أياما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم ترفلون وعموم المسلمين بصحة وسلامة وعافية. آمين آمين يا رب العالمين. أما موضوعنا اليوم فهو موضوع يتعلق بالذوق العام، وهو موضوع أدبي أخلاقي سلوكي كلنا بحاجة إليه، هو ما يسمى بالذوق العام أو الشعور العام، مراعاة مشاعر الآخرين ومراعاة إحساس الآخرين. هذه السلوكيات رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة. اختلط النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع منفتح فيه من الأعراب وفيه ثقافات متنوعة، ولذلك صبغهم بصبغة جديدة، صبغة الإسلام، صبغة الدين، صبغة الشريعة، فعلمهم صلى الله عليه وسلم سلوكيات عامة. هذه السلوكيات نحن نسميها الآن بما يسمى بالذوق العام أو الشعور العام أو مراعاة إحساس الآخرين. ولذلك الإنسان حينما يكون متربي ويعرف الآداب العامة ويحترم الكبير ويعطف على الصغير ويراعي الناس، يقولون هذا إنسان ذو ذوق رفيع. وإذا إنسان ما يراعي الناس ولا أحاسيسهم ولا مشاعرهم، لا في الشوارع ولا في الطرقات ولا في قيادة السيارة ولا في اجتماع الناس ولا في كلامه ولا في أدبه ولا في حواره، يقال هذا إنسان قليل الذوق. ولذلك اليوم خطبتنا عن الذوق، الذوق في الإسلام أو الذوق الرفيع أو مراعاة شعور الآخرين. إن كلمة الذوق كما هي في قواميس اللغة تدل على حسن المعشر، وتدل على كمال التهذيب، وتدل على حسن التصرف وتجنب ما يعوز إلى الإحراج، وكذلك جرح إحساس ومشاعر الآخرين. ولذلك كل شرائع الإسلام بنيت على مراعاة شعور الآخرين ومراعاة ما يسمى بالذوق العام. تعال إلى الصلاة، صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الصلاة أن يأتي للهدوء والسكينة، مراعاة لحال نفسه أولا حتى لا يدخل صلاته مضطرب، ومراعاة لحال الآخرين اللي يصلون. حتى اللي يقرأ القرآن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرفع صوته بالقرآن ذوقيا مع الذي يصلي، قال: لا يشوشن قارئ القرآن على مصليكم. وأمر الذي يأتي إلى المسجد أن يلبس أحسن الثياب ويتجمل عندما يذهب إلى المسجد، لقوله تعالى: يا بني آدم وخذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا نوع من مراعاة الذوق العام. فمو من الذوق العام أن يأتي الإنسان إلى المسجد رائحته كريهة وملابسه متسخة فيؤذي نفسه ويؤذي من حوله في الصلاة، فتلقى نفسك تصلي وتتمنى لو تنتهي الصلاة لأن جارك ما راعى الذوق العام ولا راعى شعورك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللي يأكل من شجرة الثوم أو يأكل من شجرة البصل أو يأكل مما فيه رائحة نتنة كريهة أن لا يقرب المسجد، والسبب في ذلك مراعاة للذوق العام حتى لا يحرج الناس وحتى لا يؤذي الناس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحصر يعني الحصران نهاه أن يصلي لأن راح يؤذي نفسه ويؤذي من حوله بشدة حفره، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته ثم يأتي بعد ذلك إلى الصلاة. ومن ذلك أن الله تعالى أمر أهل الإيمان أن لا يرفعوا أصواتهم ولا يخفتوا بها وإنما يبتغوا بين ذلك سبيلا. كل هذا مراعاة للذوق العام ومراعاة لإحساس الآخرين. والزكاة كذلك، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. حتى زكاة تراعي حال الفقير، ما تجي للفقير تفضل خذ زكاتك، تفضل خذ زكاتك وإن شاء الله ما راح نقصرك. سحب الشارع كل معنى من معاني المنة، كل معنى من معاني أنك تتفضل على الآخرين، فلذلك أمر بإعطائها ودفعها سرا، ونهى عن المن بعد العطية، بل بين صلى الله عليه وسلم أن الذي يرجع في عطيته بعدما يمن كالكلب أعزكم الله يسترجع ثم يأكل ويلعب أكله أو ما رجعه مرة أخرى. فهذا من مراعاة شعور الآخرين ومن الذوق العام. ومنه كذلك الحج، فالشارع الحكيم أمر المسلم إذا كان حاجا أن يمشي بالسكينة كما قال صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن الجدل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى الصوم وهي عبادة عظيمة تشعر أو تستشعر من خلالها بشعور الآخرين، شعورهم بالجوع، شعورهم بالظمأ، فهو نوع من الإحساس بالآخرين ومراعاة لحال الفقراء. حتى رائحة فم الصائم أمر الشارع الحكيم أن لا تنتقده، يعني صحيح الإنسان إذا صام يصل رائحة بثمه وهي خلوف فم الصائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للذوق العام ولشعور الآخرين بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الرائحة ولو كانت كريهة إلا أنها أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حتى في اللباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، يعني تلبس لباس تتميز به عن الآخرين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تراعي مشاعر الآخرين. حتى الذهب قال العلماء ونهي الرجال عن لبس الذهب من أحد أهم الأسباب، قالوا حتى يراعى شعور الفقراء الذين لا يجدون لباسا فتكسر قلوبهم إذا لبس الرجال وافتخروا بذلك، فلذلك هي أحد أسباب نهي الشارع الحكيم عن لبس الذهب، بل وعن النهي عن الأكل في أواني الذهب وملاعق الذهب والفضة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. سبب مراعاة لشعور الفقراء الذين لا يستطيعون أن يجدوا لقمة فضلا أنك أنت تأكل في الذهب والفضة. هذا مبدأ من مبادئ الشريعة وهي تسمى الذوق العام أو مراعاة شعور الآخرين. ولم يقتصر هذا في حال السلم، بل هذا في حال السلم والحرب كان صلى الله عليه وسلم يراعي شعور الناس ولو كانوا أعداءه. ومن ذلك أنه كان يجامل الرسل، إذا جاءت الرسل وهم الذين أرسلوهم الأعداء فدخلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي شعورهم فلا يسبهم ولا يعنف عليهم بل ولا يقتلهم ويغدر بهم. وقد جاء عن أبي رافع قال لما جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من قريش فأوقع الله الإسلام في قلبي فقلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا، وهو رسول من قريش، فقلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، يعني أنا ما أنقض عهدي مع الناس ولا أحبس الرسل الذين أرسلوهم بعيدا، ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فارجع. قال فرجعت ثم ألقى الله تعالى الإسلام في قلبي فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. وهذا من سلوكه صلى الله عليه وسلم مع الناس أنه صلى الله عليه وسلم يراعي شعور الآخرين. فحتى في السب ما كان صلى الله عليه وسلم يسب الكفار ولا آلهتهم مراعاة لشعورهم عشان لا يسبون الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنت تسب اللات والعزة وهبل يقومونهم يسبون الله سبحانه وتعالى. فمراعاة لشعور المسلمين نهى الله تعالى المسلمين عن سب آلهة الكفار، لأن ما هناك فائدة من سب آلهتهم فيسبون الله تعالى. ومن ذلك من مراعاة شعور الآخرين ومن الذوق العام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه نهاهم إذا كانوا في معركة أن يقتلوا من ليس بمحارب، يعني أنت إذا كان في معركة والجيش ماشي يمرون على أطفال مو محاربين، يمرون على نساء، يمرون على مجانين، يمرون على عباد في صوامع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذا الصنف من الناس مراعاة لشعور من لم يقاتل، ليش تقاتله؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والطاعنين في السن والرهبان في الصوامع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا أصحاب الصوامع، وقال أبو بكر ستجدون أقواما فرغوا أنفسهم للعبادة فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وقال لا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا يقتل المريض ولا المقعد ولا الأعمى ولا المجنون. وهذا كلهم من مراعاة شعور الآخرين الذين لا دخل لهم في قضية الحرب، بل تعدى الأمر إلى الأسير الذي بين يديه، فإن الإنسان حينما يكون أسيرا بين يديك ما ينسى الإنسان أن وراء أطفال وراء زوجة ومن خلف أم ومن خلف أهل وأسرة يبحثون ويبكون ليلا ونهارا عنه مع أنه كان مقاتل. ولذلك ذهب عطاء ومجاهد والحسن وغيره على أن الأسرى أمرهم يرجع إلى الإمام، فإما منا بعد وإما فداء. يعني إذا كان هناك أسير الحاكم يمر في أمره إما أن يطلقه منا وإما أن يطلب فداء. لا كما يعمل الآن في كثير من الأسرى الذين خرجوا من بعض السجون يرون حكايات عجيبة، منها تعذيب طبي. يعني بعض الناس إذا كان أسيرا وأراد علاجا طبيا لا يعالج حتى يموت في مرضه هذا، ومنها تعذيب نفسي ومنها تعذيب بدني. وهم يدعون أن اتفاقيات جنيف واتفاقية 1946 ومعاهدات الأسرى تنص على الإحسان للأسرى، وقد كان صلى الله عليه وسلم قبلهم بألف سنة وزيادة يحسن إلى الأسرى مراعاة للذوق العام ومراعاة لشعور أهلهم صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك كله، يراعي شعور الناس حتى في كلامه، حتى في مشيه، حتى في حواره، حتى في أعطياته يراعي النبي صلى الله عليه وسلم. إن من علامات سعادة للمرء المسلم أن يرزق ذوقا سليما مهدلا يعرف به كيف يستمتع بالحياة ويحترم شعور الآخرين. وكذلك إن من سعادة المرء أن يوفق إلى من يعلمه الذوق العام. إن الذين لا يجيدون ذوق العام ولا يراعون الشعور شعور الآخرين يشعرون بالخفيفة في الأقوال النابية والأفعال السخيفة. إن من قل ذوقه وجف طبعه فإنه سيحدث شرخا في الناس وسيجني الشقاء على نفسه وعلى الآخرين. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنهم أي من الناس من لا يجيد الذوق العام ولا مراعاة شعور الآخرين، ومنهم من مخالطته حمى، يعني مرض حمى للروح، مرض للروح، وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصح فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على القلوب، على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا درها على الأرض. قال الشافعي رحمه الله: ما جلس إلي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. فلذلك كانوا يحسنون تعليم أبنائهم وتعليم أنفسهم مراعاة شعور الآخرين ومراعاة الذوق العام، سواء كان ذوق البلد ولا عرف البلد ولا عرف الناس ولا عرف المسجد ولا عرف الطريق، يحسنون أن يتعلموا مراعاة ذلك. وإنك لو طبقت هذه المفاهيم الآن، لو أخذنا بس مفهوم واحد في الطرقات، بس أقل شيء طرقات، نشوف شلون الناس ما تراعي الذوق العام. ومن ذلك كما هو في التتبع، أنا كتبت هذا من التتبع، ومن ذلك أن الناس لا تراعي الذوق العام. مثال في السيارة، اللي يمشي في سيارته وشغل المسجل على الآخر، هذا ما عنده مراعاة لشعور الآخرين ولا عنده مراعاة لذوق الآخر. اللي يمشي ويدقهر نفسه، هذا ما عنده مراعاة لشعور الآخرين، لا لنائم ولا لصائم ولا لطفل. اللي يمشي ويرمي القارورات في الشوارع، هذا ما عنده مراعاة للذوق العام ولا عنده إحساس بالنظافة ولا بالبيئة. اللي يمشي وما يغض بصره وعينه تتلفت على السيارات يمين وشمال، أحيانا تكون المرأة مع أبوها أو مع أخوها أو مع زوجها لكنها لا تسلم من السهام المسمومة. الذين يجلسون على الطرقات خاصة يوم خميس وجمعة، الشوارع العامة هذه تمتلئ من الشباب اللي يجلسون، هذول ما يعرفون الذوق العام. لو يعرف الذوق العام ما جلس في الطرقات، ولذا قال الصحابة: يا رسول الله نهاهم عن الجلوس في الطرقات. يعني كانوا يحطون كراسي على طرف الطريق ويتجمعون يتابضون بالشوارع. فقالوا: يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد، يعني احنا نقعد تعودنا نحط لنا دكة نقعد عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غضوا البصر، غضوا بصركم، وامروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، سلموا على الناس، لا تؤذوا احدا. هذا الذي يفعل هذا لا يعرف حق الطريق. ان الذين يتهورون في قيادة السيارات هذا ما يعرف الذوق العام ولا يراعي شعور الآخرين. يمكن يكون شايب ما يعرف يسوق، يمكن يكون شاب توه يسوق يتسبب حوادث. اللي يقطعون إشارات المرور هذا ما يعرف الذوق العام ولا يحس بإحساس الآخرين. وكم من حادث حصل وماتت أنفس وراحت، صحيح ماتت بأجلها وقدرها، لكنه كان السبب الإيذاء في شاب قبل 6 أشهر، شاب متهور يلف على الشباب، دعم له واحد كسره، إلى الآن هو مقعد في المستشفى بسبب تهور هذا الشاب الذي لا يعرف شعور الآخرين ولا الذوق العام. إن الذين لا يراعون قواعد المرور حينما يسوقون سياراتهم أو يقودون سياراتهم، هؤلاء لا يشعرون بإحساس الآخرين. إن الذين يضعون بعض الملصقات على سياراتهم مما فيه إثارة الفتنة والنعرة الطائفية أو الدلال أو الشرك بالله تعالى،
ودلالات الخطيرة، هؤلاء لا يراعون الذوق العام ولا يراعون شعور الآخرين، وإنما فيهم نوع من الأنانية وإظهار النفس وإظهار الذات. إن من قلة الذوق عدم الوقوف بالطوابير وانتظار الطوابير. أحيانا تدخل مكان فيه طابور وانتظار، فيجي واحد يخطر الناس كلهم على أنه يعرف المسؤول أو غيره، هذا ما يراعي الذوق العام ولا يحس بإحساس الآخرين. أحيانا الذوق العام تحتاج إليه في البيع والشراء. إن الذي يهين المشتري أو يهين البائع ويحقر منه لا يعرف ذوق العام ولا كذلك يراعي شعور الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذا فيه مراعاة لشعور الآخرين، مو بالضرورة أن يشتري منك لكن بالضرورة أن يحترمك، مو بالضرورة أن تبيعني لكن بالضرورة أن تحترمني. ولذلك اللي يهين البائع أو يهين المشتري هذا ما يعرف الذوق العام ولا يعرف كذلك الشعوب الآخرين. كذلك هناك باب آخر يتعلق بالذوق العام بالتلفونات، هذا باب طويل فيه كتر الشيخ الله يحفظ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتابا كاملا سماه أدب الهاتف. اللي يدق عليك الساعة 2 الليل هذا ما يعرف الذوق العام، ولا اللي يتصل الساعة 2 الظهر وقت القيلولة والراحة هذا ما يعرف الذوق العام، ولا اللي يتصل 60-70 مرة عشان يسألك سؤال في تفسير الأحلام الساعة 6 الفجر هذا ما يعرف الذوق العام. وهذا يحتاج إلى تعليم ويعرف إنسان يحس بإحساس الآخرين. مسجات والرسائل التي ترسل، ليس كل مسج يصلح لكل إنسان ولكن رسالة تصلح لكل إنسان. أحيانا شيء يصلح للصغير ما يصلح للكبير، شيء يصلح لصاحبك اللي يعرف مقصدك ولا يصلح للآخر. النكت اللي فيها نوع من الاستهزاء في بعض الأشخاص وبعض الأسر وبعض القبائل ما تجوز سمعا. هذا كله الذي يفعله ليس عنده شعور بالآخرين وليس عنده إحساس بالذوق العام. ولذلك هذا يعني عدم فهم الذوق العام وإحساس الآخرين أدى إلى خصومات كثيرة وأدى إلى نزاعات وفتحنا بابا من المشاكل، لأن الإنسان لم يتعلم الذوق العام. صاحب اللسان الطويل الذي لا يجلس في مجلس إلا ويعلق على الناس ولا يسلم أحد من شره، بل ربما تدخل في خصوصيات الناس وفي أدق خصوصياتهم، أو ما يسمون اليوم بالضغط يضغط عليه، يعني إحرجة في النكت حتى يبكي. وهذا مع الأسف يعني مع الأسف أصبح الظاهر واشتكى لأكثر من واحد. وهذا كله أن الذي يفعله ما عنده شعور بإحساس الآخرين ولا يعرف الذوق العام ولا يحس بإحساس الآخرين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الإنسان ذلك، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مو لهذا خلقنا ولا لأجل هذا وجدنا. الله ما أوجدك عشان تضغط على فلان تنكت عليه لن يبكي ولا لن يحرج. الله ما أوجدك عشان تتدخل في خصوصيات الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خير أو اسكت، احفظ لسانك خير لك من الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الغلظة في العتاب والجدل وبداءة اللسان وتتبع العثرات والتناجي دون الثالث والتفريق بين اثنين وإقامة الناس بمجالسهم، هذا كله مخالف للذوق العام ومخالف لشعور الآخرين الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قلة الذوق العام ومراعاة شعور الآخرين اللباس. فها نحن نرى اليوم، وأنا والله ما كنت حتى في الخيال حتى في الحلم ما كنت أتصور أن رجل يمشي في الشارع يطلع أعزكم الله سروال عشان يبين للناس ماركة سروال، هذا حتى في الحلم ما تخيلناه. لكن صرنا في هذا الزمن من ظهرت عندنا نساء ورجال في المجمعات يمشون اللي نطلع نص بطنه اللي نطلع ماركة وعلامة السروال عزكم الله وغيره. هذا ما عنده مراعاة لا لذوق عام ولا لشعور آخرين ولا إحساس ولا مسؤولية، بل حتى ناقص رجولة، وحتى المرأة ناقصة أنوثة والعتب على أهلهم. لذلك على الإنسان أن يراعي الذوق العام، هذا نوع من مراعاة مشاعر الآخرين والذوق العام التي بنيت الشريعة أصلا على مراعاة أحاسيس الناس. في الصلاة الراعي حاسيسهم، في الزكاة الراعي حاسيس الناس، في الحج الراعي حاسيس الناس، في المشي في الطرقات، حتى في الدعاء تدعو ربك تناجي ربك ما ترفع صوتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا حتى لا تزعج الآخرين. ولذلك كان هذا مبدأ من مبادئ الشريعة، أن الإنسان يهتم يعلم نفسه وأولاده الذوق العام. حتى طفل دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل مع النبي، فجعلت يده تطيش في الصحفة، يعني النبي قاعد يأكل وطاشت له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، علم الذوق العام، لا تلوع نفوس الناس، كل من اللي حولك وقول بسم الله وكل بهدوء. المشي يعلمهم صلى الله عليه وسلم المشي، دخول الخلاء، الستر وغيرها. إن تعليم أبنائنا وتعليم أنفسنا الذوق العام ومراعاة مشاعر الآخرين في كلامنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي غيرها إنه مبدأ أساس من مبادئ الشريعة. حتى بعض العلماء قال الدخول أكثر من هذا الذوق العام يدخل في أكثر من هذا، يدخل حتى في المواقف. يعني أعطيكم مثال، قتل صدام قبل أيام وأغر الله تعالى عيون كثير من الناس في طاغوت من الطواغيت. من الذوق العام يا أخي، إذا أنت قاعد هنا في الكويت أن تراعي مشاعر الناس الذين أسرت أبنائهم واحتلت بلدهم وراحوا أبنائهم وقتلوا، فلا تمجد بهذا الطاغوت، هذا مراعاة الذوق العام. وإنه ليؤسفنا أن نجد من يمجد به ومن يمدحه وقد أقر الله عين الجميع بهلاك واحد من الطواغيت. يا أخي مراعاة الذوق، إذا كنت برا كيفك، هذا رأيك، لكن مراعاة الذوق العام لأهل هذا البلد اللي تأكل من خيراتها، أنك يا أخي تحفظ لهم ودهم وتحفظ لهم ما جرى عليهم من مأساة عشاها وعاشها غيرنا من الناس. من الذوق العام أنك تحفظ الود يا أخي لأهل البلد هذا، وتسكت يا أخي وتحتفظ لرأيك في بطنك بدل أن تصرح به في الجرائد أو تجد به في أماكنك ومجالسك الخاصة. إنها قرة عين للمسلمين يوم أن يهلك طاغوت آذى واعتدى وفعل ما فعل، ويقر الله تعالى عين المسلمين في هلاك أشكاله من أمثاله من الطواغيت. هذا من مراعاة الذوق العام، أن يراعي الإنسان ذوق الناس اللي يعيش معاهم ويأكل من خيرهم وعايش في بلدهم، فيراعي حسيسهم ومشاعرهم. إن مراعاة الذوق العام والإحساس بإحساس الآخرين مقصد من مقاصد الشريعة، علينا أن نعتني به ونعلمه أبنائنا ونعلمه أنفسنا. إن الذي يرزق ويوفق لمراعاة شعور الآخرين في الملابس وفي الطرقات وفي حديثه وفي اختيار كلامه، إنه الموفق الذي سيعيش حياة هنيئة سعيدة بإذن الله. وإن الذي يفتقد إلى هذا الباب سيفتح على نفسه بابا عظيما من العداوة والشر وسوء الظن وإحداث المشاكل بين نفسه وبين الآخرين. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لخير الأقوال والأعمال ويصرف عنا سيئها، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ربما سأل سائل فقال أين أتعلم هذه المعلومات ما يتعلق بالإحساس بشعور الآخرين وبذوق العام؟ كتب العلماء في ذلك كتبا كثيرة تسمى كتب الآداب، ويوجد كتاب كامل اسمه الآداب الشرعية للإمام بن مفلح 3 مجلدات، ويوجد كتب أخرى للإمام البيهقي وغيره من العلماء المعاصرين والأقدمين كتبوا في الآداب. نعلم أبناءنا أدب الطعام، أدب الكلام، أدب المنام، أدب الحوار، أدب اللباس، أدب المشي إلى المساجد. هذه الآداب اعتنى الشارع بها، ولذا قال ابن عباس إلى بعض الطلاب يوم أن أرادوا يتعلموا عنده قال إنكم إلى كثير من الأدب أحوج، إنكم إلى قليل من الأدب أحوج إليه من كثير من العلم. يعني أنتم بحاجة أن تتعلموا الأدب، شلون تتعاملون مع الكبير، شلون تعطفون على الصغير، شلون تحترمون الوضع العام، الشارع، الطرقات، الناس. الأمور مو فوضى، كل إنسان يدل بتصرفاته على بيته وعلى أبوه وعلى أمه وعلى أهله وعلى تربيته. ولذلك لابد من مراعاة شعور الآخرين في ملابسنا، في صلاتنا، في زكاتنا، في عباداتنا. مقصد من مقاصد الشريعة أن يحافظ الإنسان على علاقاته مع الآخرين. ولا تتم لك العلاقة الحسنة مع الآخرين حتى تتعلم الآداب العامة التي بها تعرف الذوق العام وتراعي شعور الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، حتى إذا أراد أن يعتب يراعي شعور الآخرين ما يكلمه، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مراعاة لشعورهم حتى لا يجرحهم أمام الناس. اختصم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف غضبان ما قال له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مراعاة لشعوره وهو غضبان خاف يقول له قول عصر، يقول ماني قايل. وإذا قال ماني قايل عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صارت كبيرة وربما طرد من رحمة الله لأنه صادم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عرض ولم يتكلم معه، قال لأصحابه إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله ما به، أعوذ بالله من الشيطان، وهو يسمع الآن. وهذا نوع من التعليل، ولذلك السلف كانوا ينهون أن يلقن الميت لا إله إلا الله. يقول مو من السنة إذا واحد حضرت الوفاة تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه قاعد يحتضر ميت يمكن يقولك ما نقاي. لكن قالوا يردد عند رأسه لا إله إلا الله، لا وهو يسمع من غير أن يكون الخطاب. ولذلك ثبت في علم النفس والتربية أن العتب الموجه للإنسان ما يقبل الإنسان. إذا تمتك واحد توجه العتب بشكل مباشر ما يقبل منك، لكن عرض له ومن بعيد، راعي شعوره، راعي إحساسه، فإنه سيقبل منك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الزمان ويختار المكان ويختار العبارة ويختار اللفظ المناسب حتى يوجه العتب الآخرين. إننا بحاجة للعناية، آباء ومعلمين وإعلام وصحافة وغيرها بحاجة للعناية في الذوق العام والشعور وإحساس الآخرين وشعورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يقرف عنا سيئها، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم ارحمنا فإنك لنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.